أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد عليهم السلام وآخر تابع له على ذلك، اللهم لعنهم جميعا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم في عافية منه وألعن أعداءهم وارحم أولياءهم واجعلنا معهم في الدنيا والآخرة وترحم بهم على عجزنا يا رب يا الله. هذه الليلة حسب التقويم الليلة السابعة من شهر المحرم الحرام، واليوم السابع من شهر المحرم الحرام هو اليوم الذي قطع فيه الماء عن مخيم الإمام الحسين صلوات الله عليه. الموضوع أهل البيت عليهم السلام في القرآن الكريم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. قضية المباهلة مع نصارى نجران قضية مفصلة معروفة مسجلة في كتب عديدة متنوعة، والهدف الآن ليس بيان تلك القضية وإنما بيان ملاحظات حول تلك القضية وحول الآية الكريمة بالذات. الملاحظة الأولى، الروايات البكرية في نزول الآية الكريمة في شأن المباهلة عديدة متنوعة من حيث عبارات الروايات ومن حيث الرواة ومن حيث الكتب ومن حيث الأسناد. ونشير الآن إلى بعض تلك الكتب بصورة سريعة جدا. عيون التفاسير المعروف بتفسير الشيخ، تفسير سواطع الإلهام، تفسير روح البيان، تفسير الجلالين وهو تفسيران لا تفسير واحد، جامع البيان في تفسير القرآن، تفسير غرائب القرآن ورغائب الفرقان، تفسير مدارك التنزيل وحقائق التأويل، تفسير المراغي، التفسير الواضح، الفتوحات الإلهية بتوضيح تفسير الجلالين للدقائق الخفية، زاد المسير في علم التفسير، تفسير تعبير الرحمن وتيسير المنان، تاج التفاسير، فتح القدير، تسهيل لعلوم التنزيل، تفسير أبي السعود، تفسير القرآن العزيز اسم كتاب معين، معترك الأقران في إعجاز القرآن، معالم التنزيل اسم كتاب تفسيري، تفسير الفواتح الإلهية والمفاتح الغيبية، تفسير القرآن الحكيم اسم تفسير معين، تاريخ دمشق، الدر المنثور، لباب النقول، صحيح مسلم حسب تسمية البكريين له، صحيح الترمذي حسب تسمية البكريين له، مسند أحمد بن حنبل، سنن البيهقي، المستدرك على الصحيحين، تفسير التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء الرازي، الأربعين المنتقى، الإصابة في تمييز الصحابة، دلائل النبوة، معرفة علوم الحديث، تفسير البحر المحيط، تفسير النهر الماد من البحر، وما أشبه. الملاحظة الثانية، صغر العمر في المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم، وكذلك في الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام ليس بمهم، لأن الأمور الإلهية لا تتركز على العمر، وإنما تتركز على أشياء أخرى ذكرت في محلها. لاحظوا الحديث القادم في مجريات المباهلة، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله، النصارى جاءوا إلى رسول الله، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد خرج الواو للحال، يعني والحال أنه قد خرج محتضنا الحسين عليه السلام، آخذا بيد الحسن عليه السلام، الطفل يحتضن والطفل يؤخذ بيده في حالة المعشي، فالحسن يوم المباهلة كان طفلا، والحسين يوم المباهلة كان طفلا أصغر من الحسن، مع ذلك دقق النظر، وفاطمة تمشي خلفه، خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، وعلي عليه السلام خلفها، أي وعلي يمشي خلف فاطمة، وهو يقول، الواو حالية وهو الضمير يرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، يقول إذا أنا دعوت فأمنوا، يقول لعلي ولفاطمة وللحسن الطفل الصغير وللحسين الطفل الصغير، يعني شنو؟ يعني في الأمور الإلهية العمر ليست له أي أهمية أبدا على الإطلاق. هذه ملاحظة أخرى. الملاحظة الثالثة، المباهلة لم تقم على رسول الله صلى الله عليه وآله، وإنما قامت على الخمسة الطيبة، إخواني دعاء المؤمن مستجاب إذا كان مؤمنا، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ فمؤمن واحد إذا كان مؤمنا مهما كان عاديا حسب المقاييس الاجتماعية، فهذا المؤمن دعاؤه مستجاب ويتمكن أن يقوم بمباهلة ناجحة في قضية من القضايا أو في أكثر من قضية من القضايا. فرسول الله لم يكن أصغر من المباهلة، المؤمن في مستوى المباهلة بل أكبر من المباهلة، فكيف برسول الله صلى الله عليه وآله؟ ولكن هنا الله تعالى يريد أن يبين للناس عظمة هذه الخمسة الطيبة، فالمباهلة لم تقم على رسول الله وحده، وإنما المباهلة قامت على الخمسة الطيبة صلوات الله عليهم، وهذا ركز عليه في الأحاديث الإسلامية وفي الأحاديث البكرية. رسول الله صلى الله عليه وآله قال للأربعة الطيبة صلوات الله عليهم: إذا أنا دعوت فأمنوا، فآمينهم من ضمن المباهلة. يعني إذا رسول الله كان يدعو فكان على أمير المؤمنين وعلى سيدة نساء العالمين وعلى السبطين أن يؤمنوا على دعاء رسول الله حتى تقع المباهلة ناجحة. مرة أخرى شوفوا، فأتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وقد خرج محتضنا الحسين آخذا بيد الحسن، وفاطمة تمشي خلفه، وعلي خلفها، وهو يقول: إذا أنا دعوت فأمنوا. الملاحظة الرابعة: ترتيب المسيرة. عادة الأم تحتضن الطفل الصغير وتأخذ بيد الطفل الأكبر منه. إذا الأم لا تعمل هكذا فالأب يعمل هكذا، أو الأب يشترك مع الأم في هذا العمل. الأم تحتضن الطفل الصغير والأب يأخذ بيد الطفل الأكبر منه، أو الأب يحتضن الطفل الصغير والأم تأخذ بيد الطفل الأكبر منه. لماذا هنا الجد قام بالأمرين معا؟ وحتى لم يدع الأم تشترك معه، وحتى لم يدع الأب يشترك معه في أمور النبوة والرسالة والوصاية. الصدف مطلقة موجودة. طبعا هناك خلاف في أن العالم يدور على الصدفة أم لا. لو قلنا العالم لا يدور على الصدفة، أي الصدفة غير موجودة أبدا في الكون، فبعد القضية تصير سهلة بالنسبة لي. أما إذا في ذلك الخلاف قلنا الصدفة موجودة، ولكن على الأقل في الأمور الإلهية الصدفة ما موجودة. في أمور الأنبياء والمرسلين والأوصياء عليهم الصلاة والسلام لا توجد صدفة. فهذه المسيرة شنو مغزاها؟ رسول الله يحتضن الحسين ويأخذ بيد الحسن، وأمير المؤمنين بعيد عن هذا الأمر، وسيدة نساء العالمين بعيدة عن هذا الأمر. ثم هناك شيء آخر، ترتيبهم في المسيرة. رسول الله يمشي في المقدمة، والحسين في حضنه، والحسن بيده، وخلف رسول الله فاطمة مباشرة، مع أن أمير المؤمنين أفضل من سيدة نساء العالمين، وفي الأخير أمير المؤمنين صلوات الله عليه. رسول الله يتقدم على فاطمة وعلى علي، مشكلة، لأنه متقدم على فاطمة وعلى علي. أما الحسين والحسن كيف يتقدمان على فاطمة وعلى علي، وكيف يتكفل أمرهما رسول الله دون فاطمة ودون علي؟ هناك ملاحظة خامسة وأخيرة، فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم فقل تعالوا ندعو أبناءنا. المراد بأبنائنا الحسن والحسين عليهما السلام، وأبنائكم ونساءنا ونسائكم، المراد بالنساء هنا سيدة نساء العالمين صلوات الله عليها، وأنفسنا وأنفسكم، المراد بالأنفس هنا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، باعتراف البكريين قبل المسلمين. وأنفسنا ما بقيد، وحذف المتعلق يفيد العموم. إذن الوصي مثل النبي في كل شيء إلا إذا ثبت هناك استثناء، وليس هناك استثناء إلا النبوة، والنبوة والرسالة والوصاية والإمامة وما أشبه تشريفات إلهية محضة. صحيح رسول الله أفضل من أمير المؤمنين، ولكن من الصحيح أيضا أن أمير المؤمنين أفضل من جميع مخلوقات الله تعالى باستثناء رسول الله صلى الله عليه وآله. أمير المؤمنين أفضل من كل الأنبياء ومن كل المرسلين ومن كل الأوصياء باستثناء رسول الله. فهناك استثناء من أنفسنا، استثناء فقط يتركز على النبوة. أمير المؤمنين في التشريفات الدينية لا يقال له نبي، فقط هذا. بمناسبة الآية الكريمة وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين. تحت هذه الآية الكريمة يذكرون قصة سد الأبواب، أما قصة الآية الكريمة فهي مفصلة وترتبط بمجريات موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما الصلاة والسلام. أما قضية سد الأبواب إلا باب علي عليه السلام فهي أيضا قضية مفصلة، ولسنا بصدد سرد القضية، وإنما نحن بصدد ذكر بعض الملاحظات على القضية. شوفوا إخواني، رسول الله صلى الله عليه وآله عندما هاجر من مكة المكرمة باتجاه المدينة المنورة وصل إلى قباء، في طريقه إلى المدينة المنورة، وانتظر هناك حتى يلتحق به أمير المؤمنين عليه السلام. وبالفعل التحق به أمير المؤمنين، فهاجر معا إلى المدينة المنورة. في المدينة المنورة رسول الله نزل ضيفا بأمر الله تبارك وتعالى، وفي قصة مفصلة، على دار أبي أيوب الأنصاري. وأول عمل قام به في المدينة المنورة بناء مسجده الشريف، المسجد النبوي الشريف. ومع هذا العمل قام ببناء حجرات، كل حجرة لزوجة من زوجاته، حول المسجد النبوي الشريف، وبالذات في قبلة المسجد. والمهاجرون الآخرون الذين قدموا المدينة المنورة من مكة المكرمة كانوا فقراء بنحو أو بآخر، فلذلك بنوا أطراف المسجد النبوي كل واحد لنفسه دارا متواضعة. والدار لم تكن فيها أبواب من خارج المسجد، وإنما أبواب الدور كانت تفتح في المسجد. فإذا مدخلهم ومخرجهم من الدار وإلى الدار كان عبر المسجد. يعني أبو بكر كانت عند دار بهالترتيب حول المسجد النبوي الشريف، فإذا يريد يخرج من داره فمجبور أن يعبر المسجد النبوي الشريف، وإذا يريد أن يدخل فمجبور أيضا أن يعبر المسجد النبوي الشريف. الجنوب لا يتمكن من استخدام المساجد، وهذول في دورهم كانوا يجنبون، فكيف وهم في حالة الجنابة يستخدمون المسجد النبوي الشريف؟ فإجى أمر إلهي بسد الأبواب المشرعة إلى داخل المسجد، وفتح أبواب أخرى للدور من خارج المسجد. رسول الله كان مستثنى، وأمير المؤمنين استثني أيضا. لماذا؟ لآية التطهير التي ذكرناها في إحدى الليالي السابقة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. أهل البيت يجنبون ويغتسلون من الجنابة، ولكنهم لا ينجسون بالجنابة، الله طهرهم من النجاسات. نفس الشيء الذي يقال في فضولاتهم حسب الاصطلاح، دم أهل البيت طاهر، وكذلك سائر فضولات أهل البيت، جنابتهم لا تنجسهم، طاهرون مطهرون. فإذا إذا أجنب أمير المؤمنين صلوات الله عليه في داره، فيتمكن أن يخرج من باب الدار عبر المسجد النبوي الشريف، ويروح إلى عمله، يروح إلى غسله، إلى أي شيء يريد. هالقضية من ناحية بينت فضل أمير المؤمنين صلوات الله عليه، من ناحية أخرى سببت مشكلة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله. إخواني عادة الإنسان ما مستعد يعيش ضمن حدوده، عادة يريد أن يخرج عن حدوده ويدعي ما ليس له. الجاهل ما مستعد يقول أنا جاهل، يقول أنا عالم. الجبان ما مستعد يقول أنا جبان، يقول أنا شجاع. وكذلك بالنسبة إلى الأمور الأخرى، أمير المؤمنين طاهر مطهر حسب آية التطهير، سيدة نساء العالمين طاهرة مطهرة كذلك، الحسن طاهر مطهر كذلك، الحسين طاهر مطهر كذلك، رسول الله صلى الله عليه وآله طاهر مطهر كذلك، أولادهم المعصومون أي سائر المعصومين الأربعة عشر صلوات الله عليهم طاهرون مطهرون حسب قاعدة الاشتراك التي تقول المعصومون مشتركون في الأمور العامة، أما غير المعصومين ليسوا بطاهرين مطهرين. والكتب البكرية والعلماء البكريون والروايات البكرية والنصوص المتنوعة في الروايات البكرية كلها تقول بسد الأبواب إلا باب النبي والوصي صلى الله عليهما وعلى آلهما الطيبين الطاهرين. الكتب عديدة متنوعة، الروايات عديدة متنوعة، الأسناد عديدة متنوعة، النصوص نصوص الروايات عديدة متنوعة. واخترنا حديثا واحدا من الأحاديث المروية بواسطة العلماء البكريين في الكتب البكرية، واخترنا هذا الحديث الشريف على علاته، يد التعصب ظاهرة واضحة صريحة في هذا الحديث. روى الفقيه الشافعي ابن المغازلي عن حذيفة ابن أسيد الغفاري من عشيرة أبي ذر رضوان الله تعالى عليه، قال لما قدم أصحاب النبي صلى الله عليه وآله لم يكن لهم بيوت يبيتون فيها. البيتوت بمعنى العيش في الليل، العيش في الليل نائما أو مستيقظا ماكو فرق، ولهذا للنائم يقولون بات في داره وللعابد في منى يقولون البيتوتة في منى. البيتوتة بمعنى العيش في الليل نائما أو مستيقظا عابدا أو تاليا للقرآن الكريم وما أشبه. لما قدم أصحاب النبي لم يكن لهم بيوت يبيتون فيها. زين، فوين يبيتون؟ يبيتون في المسجد. فيحتلمون، تصيبهم الجنابة في المسجد. ثم إن القوم بنوا بيوتا حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد، يعني المسجد النبوي الشريف صار ساحة دورهم الخارجية، من دورهم يخرجون إلى المسجد ومن المسجد يدخلون إلى دورهم. زين، بعد ذلك جاء أمر الله بسد هذه الأبواب لأن الجنوب لا يتمكن أن يستخدم المسجد. عينا مثل الخمرة اللي بعد مدة جاء الأمر بتحريمها، مثل الحجاب اللي بعد مدة جاء الأمر بوجوبه وما أشبه. وأن النبي صلى الله عليه وآله بعث إليهم معاذ بن جبل. معاذ بن جبل من الأنصار، والأنصار أي المسلمون من أهل المدينة المنورة في مقابل المهاجرين أي المسلمون من أهل مكة المكرمة. معاذ بن جبل كان من الأنصار ومن كبار الأنصار، ولكنه كان متعاونا مع أبي بكر وعمر من ألف التعاون إلى ياء التعاون، فهو خبيث إلى درجة كبيرة من المنافقين الكبار الذين يضمرون الإلحاد والكفر والزندقة ويظهرون الإسلام والإيمان. رسول الله كان يستخدم المنافقين، كان يحافظ عليهم، فرسول الله بعث إليهم معاذ بن جبل، قال أنت قوم بهذه المهمة، روح قول للفلان وفلان وفلان خلي يسدون أبواب دورهم إلى المسجد النبوي الشريف ويفتحون لها أبواب من خارج المسجد. فنادى أبا بكر، شوف في الرواية أكوية النصب وإلا ماكو داعي، فنادى أبا بكر، النداء ضد النجوى، النجوى يعني يتكلم بصوت خافت، النداء يعني يصيح يصرخ، يقولون نادى المؤذن أي صاح، إبلاغ أمر معين إلى شخص ما يحتاج إلى النداء، مما يدل على أنه أكو تغيير في الحديث الشريف، وحتى في تنفيذ المهمة الملقاة على عاتق معاذ بن جبل أكو تغيير. فنادى أبا بكر، معاذ نادى أبا بكر، زين، فقال إن الله أمرك أن تخرج من المسجد، زين، فقال سمعا وطاعة، فسد بابه طاعة وخرج من المسجد، زين. هسه القضية صحيحة في هالنقطة أم باطلة؟ العلم عند الله تعالى. أبو بكر حياته لا تدل على الطاعة والسمع إلا بعد معاناة. ثم أرسل إلى عمر فقال إن رسول الله يأمرك أن تسد بابك في المسجد وتخرج منه، فقال سمعا وطاعة لله ولرسوله. نفس الشيء، حياة عمر لا تدل على السمع والطاعة إلا بعد معاناة، وفي قضايا كثيرة أصلا كان يخالف رسول الله إلى النهاية. فقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، غير أني أرغب إلى الله تعالى في خوخة إلى المسجد. الخوخة يعني شباك، يعني كوة، يعني أنا أريد أن أفتخر أنه يكون لي شباك مفتوح على المسجد. فأبلغه معاذ ما قال عمر. معاذ بن جبل اللي كان رسول الله صلى الله عليه وآله إجي قال يا رسول الله أنه عمر هالشكل يقترح. طبعا الروايات الأخرى تقول رسول الله رد هذا الأمر، وهناك روايات أخرى تقول أبو بكر هو الذي كان طالب خوخة إلى المسجد، وربما كلاهما طلب خوخة في المسجد. وهنا نكتة عظيمة، الجنب لا يتمكن أن يستخدم المسجد النبوي الشريف، أما الخوخة اللي يفتحوها على المسجد فهاي ما إلها علاقة بالجنابة. ليش منع أبو بكر أو عمر، أو منع أبو بكر وعمر معا من الخوخ؟ ليش؟ مسألة مهمة. ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وآله بالتبني، فقال يعني عثمان سمعا وطاعة لله ولرسوله. نفس الشيء، حياة عثمان تدل على أنه لم يكن يقبل الأوامر إلا بعد معاناة. فسد بابه وخرج من المسجد. زين. ثم أرسل إلى حمزة رضوان الله تعالى عليه فسد بابه وقال سمعا وطاعة. وعلي على ذلك يتردد، وعلي على ذلك يتردد، يعني شنو؟ يعني علي على الأمر السابق يتردد، يروح ويجي، ورسول الله ما يقول له شيء، ولا دز إلى معاذ بن جبل ولا غيره حتى يقول له سد باب دارك إلى المسجد. وعلي عليه السلام على ذلك يتردد، لا ندري ما هو، يعني ما هو الأمر، ما هو الشأن، ليش رسول الله الشكل يتعامل مع أمير المؤمنين صلوات الله عليه. لا ندري ما هو، في من يقيم أو في من يخرج، نتيجة هل يقيم على الحالة السابقة مثل رسول الله صلى الله عليه وآله أو يسد بابه ويخرج. دقق النظر. وكان النبي صلى الله عليه وآله قد بنى له بيتا في المسجد بين أبياته. رسول الله في قبلة المسجد بنى لكل زوجة من زوجاته دارا صغيرة، وبين هذه الدور بنى لأمير المؤمنين صلوات الله عليه دارا صغيرة أيضا. وكان النبي قد بنى له بيتا في المسجد بين أبياته، فقال له النبي أسكن طاهرا مطهرا. النبي قال له يا أمير المؤمنين أنت ابق على الوضع السابق. ليش؟ وجاب الدليل طاهرا مطهرا، أنت طاهر، الله طهرك، انت لا تنجس، الجنابة لا تنجسك، فلماذا لا تتمكن من استخدام المسجد وانت جنوب؟ وضعك كوضعي تماما. ووجد رجال من ذلك في انفسهم، وجد اي غضب اي سخط، وجد في نفسه اي غضب. ووجد رجال من ذلك، يعني بسبب هذا الأمر، في أنفسهم. ليش وجدوا في أنفسهم غضبوا سخطوا؟ أن أسكن رسول الله صلى الله عليه وآله عليا عليه السلام وأخرجهم. ليش أخرجهم باستثناء علي؟ وتبين فضله، فضل علي عليهم وعلى غيرهم من أصحاب النبي، فبلغ ذلك النبي، فقاموا يدردمون، قاموا يعترضون، قاموا يكونون أجواء معارضة لرسول الله صلى الله عليه وآله، وهم يعترفون بأنه نبي من قبل الله. فبلغ ذلك النبي فقام خطيبا فقال إن رجالا لا يجدون في أنفسهم في أن أسكن عليا في المسجد، والله ما أخرجتهم ولا أسكنته، وإنما الله تعالى أمرني بإخراجهم وأمرني بإسكانه. القرآن الكريم يقول بالصراحة: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. القرآن الكريم يقول بالصراحة: ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. بعدين رسول الله يبين قضية مشابهة بالنسبة إلى موسى وهارون على نبينا وآله وعليهم السلام. إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة. نفس الشيء الذي صنعه رسول الله، جعل بيوته في قبلة المسجد، وأقيموا الصلاة. وأمر موسى، الله أمر موسى أن لا يسكن مسجد، أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا هارون وذريته. دققوا النظر إخواني، الأنبياء لم يكونوا في ذرية موسى، وإنما كانوا في ذرية هارون، عينا مثل النبي والوصي. الأنبياء مباشرة لم يكونوا في ذرية رسول الله، عفوا الأئمة صلوات الله عليهم، الأئمة مو أبناء رسول الله من زوجاته، وإنما أبناء رسول الله من بنته سيدة نساء العالمين. وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا هارون وذريته، وإن عليا بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي. اشكد عندي أنا أقرباء، العباس عمي، أبناء العباس أبناء عمي، وهكذا عندي أقرباء كثيرين، عندي أعمام، عندي أبناء أعمام ومن أشبه. أما في المؤاخاة اخترت عليا حتى يكون أخي، والله جعله أخي، فهو إذن مثلي، وهو أخي دون أهلي. ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي وذريته. طبعا يقصد الذرية المعصومة، لا يقصد كل سيد، لا، السيد ربما يكون كافرا، السيد ربما يكون فاسقا، السيد ربما يكون مؤمنا ولكنه ليس من أولياء الله تعالى، السيد ربما يكون من أولياء الله تعالى كالعباس عليه السلام ولا يكون معصوما. إهنا لا، الذرية المعصومة، أي المعصومون الأربعة عشر صلوات الله عليهم. مرة أخرى أتبع الحديث الشريف للتأمل الأكثر. روى الفقيه الشافعي ابن المغازلي عن حذيفة بن أسيد الغفاري قال: لما قدم أصحاب النبي لم يكن لهم بيوت يبيتون فيها فيحتلمون، ثم إن القوم بنوا بيوتا حول المسجد وجعلوا أبوابها إلى المسجد، وأن النبي بعث إليهم معاذ بن جبل فنادى أبا بكر فقال: إن الله أمرك أن تخرج من المسجد، فقال سمعا وطاعة، فسد بابه طاعة وخرج من المسجد. ثم أرسل إلى عمر فقال: إن رسول الله يأمرك أن تسد بابك في المسجد وتخرج منه، فقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، غير أني أرغب إلى الله في خوخة إلى المسجد. فأبلغه معاذ ما قال عمر، ثم أرسل إلى عثمان وعنده رقية فقال سمعا وطاعة لله ولرسوله، فسد بابه وخرج من المسجد. ثم أرسل إلى حمزة فسد بابه وقال سمعا وطاعة، وعلي على ذلك يتردد لا ندري ما هو في من يقيم أو في من يخرج وكان النبي قد بنى له بيتا في المسجد بين أبياته فقال له النبي أسكن طاهرا مطهرا ووجد رجال من ذلك في أنفسهم أن أسكن عليا وأخرجهم وتبين فضله عليهم وعلى غيرهم من أصحاب النبي فبلغ ذلك النبي فقام خطيبا فقال إن رجالا لا يجدون في أنفسهم في أن أسكن عليا في المسجد والله ما أخرجتهم ولا أسكنته إن الله عز وجل أوحى إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وأمر موسى أن لا يسكن مسجده ولا ينكح فيه ولا يدخله إلا هارون وذريته وإن عليا بمنزلة هارون من موسى وهو أخي دون أهلي ولا يحل مسجدي لأحد ينكح فيه النساء إلا علي وذريته إخواني يزيد بن رومان من كبار العلماء البكريين عند قول عظيمة في أمير المؤمنين صلوات الله عليه ونقل قولته هذه الحسكاني الذي هو من العلماء البكريين الكبار في كتابه شواهد التنزيل الذي هو من كبار الكتب البكرية المعروفة والمشهورة قال يزيد بن رومان ما أنزل في حق أحد ما أنزل في علي عليه السلام من الفضل في القرآن يعني هناك آيات كريمات تمدح أمير المؤمنين صلوات الله عليه وليس هناك أحد الأصحاب فيه هكذا آيات مادحة وعبد الرحمن ابن أبي ليلى أيضا من كبار العلماء البكريين له قول عظيم أخرى في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه وناقل القول نفس الحسكاني في شواهد التنزيل قال عبد الرحمن ابن أبي ليلى لقد نزلت في علي عليه السلام 80 آية صفوان صفوان يعني بدون الاشتراك شوفوا هناك آيات كريمات تمدح أمير المؤمنين عليه السلام مع غيره يعني الآيات التي تمدح المؤمنين في حرب بدر الكبرى فتشمل أمير المؤمنين عليه السلام وغيره من المؤمنين الذين اشتركوا في تلك الحرب أما هناك آيات كريمات في حق أمير المؤمنين بصورة خاصة بدون شركة أحد من الأصحاب معه في تلك الآية لقد نزلت في علي عليه السلام 80 آية صفواً في كتاب الله علي عز وجل ما يشركه فيها أحد من هذه الأمة عبد الله ابن العباس معروف من العلماء الكبار إلى درجة أن البكريين يسمونه بحبر الأمة يعني لقب حبر الأمة أعطي لعبد الله ابن العباس من قبل البكريين إلى قولة عظيمة رواها ينابيع المودة، وهو كتاب للعالم البكري المعروف القندوزي. يقول عبد الله بن العباس: نزل في علي عليه السلام أكثر من 300 آية في مدحه. حتى فرد واحد من النواصب لا يقول هالآيات في ذمه، لا، في مدحه. معلوم هالآيات في مدحه، ولكن حتى فرد واحد لا يجيب عذر. والحافظ القندوزي والحافظ رتبة روائية لا يعطونها إلا لعالم بكري عظيم. الحافظ القندوزي في كتابه ينابيع المودة ينقل عن عبد الله ابن العباس مسألة عظيمة، دقق النظر فيها. قال عبد الله ابن العباس: شرح لنا علي عليه السلام نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليلة فانفلق عمود الصبح، أي ظهر الفجر الصادق، أي انفجر الفجر الصادق، وهو بعد لم يفرغ. هنا نحتاج إلى شيء من التفصيل. شوفوا إخواني، هناك مقولة مشهورة نرويها عن العلماء البكريين، القندوزي في ينابيع المودة، وابن طلحة الحلبي الشافعي في كتابه المعروف الدر المنتظم، يذكران هذه المقولة. اعلم، دقق النظر، اعلم أن جميع أسرار الكتب السماوية في القرآن، الزبور، التوراة، الإنجيل، صحف موسى، عفواً صحف إبراهيم، إذني خلاصتها في القرآن الكريم، وجميع ما في القرآن في الفاتحة، في سورة الفاتحة المباركة، وجميع ما في الفاتحة في البسملة، في بسم الله الرحمن الرحيم، وجميع ما في البسملة في باء البسملة، وجميع ما في باء البسملة في النقطة التي هي تحت الباء. زين، هسه خلي نجي إلى كلام عبد الله بن العباس في حق أمير المؤمنين صلوات الله عليه. يقول: شرح لنا علي عليه السلام نقطة الباء من بسم الله الرحمن الرحيم ليلة فانفلق عمود الصبح وهو بعد لم يفرغ. ليلة كاملة يشرح النقطة تحت الباء ولم يفرغ من هذا الشرح. بعبارة أخرى، صلاة الصبح جماعة في مسجد الكوفة ضايقته ولم تجعله يستمر في شرح النقطة. هنا أكو مطلب لا بأس ببيانه مختصرا، وهو الباء للاستعانة. طبعا الباء تأتي بمعان عديدة، من جملة المعاني الاستعانة. بسم الله الرحمن الرحيم، شيلوا الباء وخلوا مكانها الاستعانة، فيصير هالشكل: أستعين بسم الله. والاستعانة تفسر كل الموجودات باستثناء الله تبارك وتعالى. كل موجود من الإنسان والملك والجن والشيطان والحيوان والنبات والجماد والملائكة كل موجود يحتاج إلى الاستعانة بالله تعالى. بدون إعانة الله للموجود الموجود لا يخلق، وبدون إعانة الله للموجود الموجود لا يستمر. شوفوا إخواني كمثال بسيط، الشمعة الآن معلوقة في هذا المكان، بس إذا قطعت عنها التيار الكهربائي تنطفئ فورا. فالشمعة في التنوير تحتاج إلى إعانة التيار الكهربائي. إذا بعض الموجودات تحتاج إلى بعض الموجودات الأخرى بهذه الدرجة، فكيف باحتياج الموجودات إلى الله تبارك وتعالى؟ فإذا باء الاستعانة تفسر كل شيء سوى الله تبارك وتعالى، يعني كل شيء سوى الله بإعانة الله خلقت، وبإعانة الله تستمر. وهنا تأتي الملاحظة الثانية التي هي بعيدة عن الأذهان، بس عندما الإنسان يبينها الأذهان فورا تعترف بها، والملاحظة هي الباء بدون نقطة لا معنى لها، لأن تعرف هذه باء، هذه تاء، هذه ثاء، هذا شخطة من شخطات الأطفال. شنو النقطة تحت الباء؟ هي التي تفسر الباء، والباء هي التي تفسر كل الموجودات. وأمير المؤمنين ليلة كاملة شرح لعبد الله ابن العباس النقطة تحت الباء ولم يفرغ من الشرح. فشوف علم أمير المؤمنين اشكت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين، آمين رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
سلمكم الله.